الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس التاسع من سنن أبي داود. قال رحمه الله: باب في التسميع على الوضوء، هل هي واجبة أو مستحبة؟ فذهب الجماهير إلى وجوبها، وذهب بعض أهل العلم إلى شرطيتها، والفرق واضح بين التعبيرين. فمن ذهب إلى وجوبها صح الوضوء مع إثمه إن تركها متعمدا، ومن ذهب إلى شرطيتها بطل الوضوء عنده إن لم يسمي الله عليه. ثم هل معنى لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله لا صلاة تامة أو لا صلاة كاملة؟ أما الحديث الذي سيستدل به المصنف فضعيف ولم يثبت في الباب شيء كما هي نصوص أهل العلم، إلا أن بعض أهل العلم احتج بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: توضوا على اسم الله. وبعمومات استحباب ذكر الله في الشأن كله. وبالسند المتصل قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة مجهول عن أبيه لين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له. فالوضوء شرط في صحة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. تقدم القول في هذه المسألة، والحديث أخرجه ابن ماجه والترمذي مختصره بالسند المتصل. قال: حدثنا أحمد بن عمرو السرح قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله عن الدروردي وهو عبد العزيز قال: وذكر ربيعة الرأي ربيعة بن عبد الرحمن فروخ بن أبي عبد الرحمن فروخ أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة، حيث فسر ذكر الله بالنية. وفعلا من أحدث وضوءا أو غسلا بغير نية فلا يصح منه، لا سيما إذا كان الوضوء والغسل واجبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنية شرط لصحة الوضوء والصلاة والغسل وغير ذلك من الطاعات. قال البيهقي رحمه الله في المعرفة: وروينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه حمله على النية في الوضوء. قال: قلت كلام ربيعة وإن كان صحيحا في الواقع وهو عدم صحة الطهارة بغير نية رفع الحدث، لكن حمل الحديث على هذا المعنى محل تردد، بل هو خلاف الظاهر. ذهب الحافظ إلى أن مجموع الأحاديث التي فيها لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تقوي بعضها، والصحيح أنه لا يقوي بعضها بعضا لشدة ضعفها. ثم اختلفوا في نوع التسميع، هل يقال بسم الله الرحمن الرحيم أم يكفي أن تذكر الله عز وجل؟ والذي عليه الأكثر أنه يكفي ذكر الله بما تيسر من الأذكار. قال: باب في الرجل يدخل يده بالإناء قبل أن يغسلها. هذا جائز إلا في حالين: الحال الأول إذا كان فيها نجس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب لغسل الجنابة بدأ فأفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم أفرغ من الإناء وغسل يديه، الحديث. الأمر الثاني إذا كان قد قام من نوم فإنه يغسلها خارج الإناء ثلاثا. ثم اختلف العلماء في أي نوم هو، فذهب جمع إلى أي نوم يقع به هذا الأمر، سواء نوم الليل أو نوم النهار. وذهب بعض أهل العلم لتقييده بنوم الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري أين باتت يده، إلى غير ذلك. وهذا قول الشافعي. قال الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى في معنى قوله أين باتت يده: إن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار، وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس، أو على بثرة أو قدر أو غير ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير عن الأعمش وسليمان بن مهران عن أبي رزين وأبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا الحديث صريح في أنه نوم الليل. والحديث متفق عليه في السند المتصل. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحديث قال 2 أو 3، ولم يذكر أبا رزين. الحديث صحيح بدون ذكره، والعدد المتعين 3. قال: وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلم المرادي قال: حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي مريم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده. قال الحافظ ولي الدين العراقي: يحتمل أنه شك من بعض رواته، وهو الأقرب، ويحتمل أنه ترديد من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه مسائل كثيرة، منها أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته وإن قلت ولم تغيره. هذا قول غير صحيح، الماء لا ينجسه شيء، فإنها تنجس لأن الذي تعلق باليد ولا يرى قليل جدا، وكانت عادتهم استعمال الأواني الصغيرة التي تقصر عن قلتين بل لا تقاربها. رد بعض من لا خبرة له في هذه الصناعة لحديث القلتين بحديث الباب، وهذا جهل منه، وأجاب عن إمام عصره وأستاذ الدهري العلامة المحدث الفقيه المفسر شيخنا ومعلمنا السيد محمد نذير حسين الدهلوي في بعض مؤلفاته بجواب كاف شاف كاف شفيت به شفيت به صدور الناس وبهت المعترض. ومن الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه، وأنها إذا وردت عليه نجسته، وإذا ورد عليها أزالها. ومنها أن الغسل سبعا ليس عاما في جميع النجاسات، هذا على القول بأن الغسل سبعا لنجاسة لعاب الكلب، والصحيح عدم النجاسة. وأنها نعم، وإنما ورد الشرع به في بلوغ الكلب خاصة، ومنها استحباب غسل النجاسة 3، لأنه إذا أمر به في المتوهمة ففي المحقق أولى. ومنه استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة، قاله النووي. والصحيح أن هذا الغسل الحكمة يعلمها الله، وهو على التعبد. ولو ربط إنسان يده بحبل ووضعها في كيس ثم أصبح مستيقظا لأوجبنا عليه غسل اليدين 3 للنص. قال: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب من أهم الأبواب، إذ أنه ينقل فيه الهيئة الأكمل في رفع الحدث، وقد جاء فيه الإمام أبو داود بالعجائب، حيث ساق أحاديثا كثيرة بطرق متعددة، وربما يعل الحديث بغير ذكر إعلال، ولكن يعرف بطريقة الصناعة الحديثية، لا سيما حديث عثمان عندنا من الزيادات تخليل اللحية. والإمام أحمد يقول: لا يثبت في الباب شيء. وعندنا مسح الرأس 3، وهذه معلة عند جماهير العلماء، وغير ذلك مما يأتي بيانه إن شاء الله. قال: وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي الحمراني قال: حدثنا عبد الرزاق وهو أبو بكر بن همام الصنعاني قال: أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه 3 فغسلهما، ثم تمضمض واستنثر وغسل وجهه 3. الغسل الأول لليدين مستحب إلا عند القيام من النوم. المضمضة والاستنثار والاستنشاق الصحيح فيهما الوجوب. وغسل الوجه ركن من أركان الوضوء. وهل يلزم التثليث؟ لا يلزم لو غسل واحد أجزاء. وقد بوب البخاري باب الوضوء مرة واستدل بحديث من عباس في الباب. وغسل يده اليمنى إلى المرفق 3، وهل يدخل المرفق؟ نعم يدخل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم غسل يديه حتى شرع في العضد ثم اليسرى مثل ذلك. ولا يلزم أقصد ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى، وإنما هو من المستحبات، بينما يجب الترتيب بين الأعضاء. فمن غسل يديه إلى المرفقين قبل الوجه بطل وضوءه، ومن غسل يساره قبل يمينه صح وضوءه. مثل ذلك ثم مسح رأسه وضحه حديث حمران مولى عثمان أنه بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه ثم ردهما إلى مقدم رأسه، ثم غسل قدمه اليمنى أي إلى الكعبين. وهل يدخل الساق؟ نعم يدخل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم غسل رجليه حتى شرع في الساق ويلزم الاستيعاب. ثم اليسرى مثل ذلك. قال: واعلم أن جميع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعهما بالغسل، وانفردت الرافضة عن العلماء فقالوا الواجب في الرجلين المسح، وهذا خطأ منهم، فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهما. وكذلك اتفق كل من نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه غسلهما، وأجمعوا على وجوب مسح الرأس، واختلفوا في قدر الواجب فيه. فذهب الشافعي في جماعة إلى أن الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعر واحدة، وذهب مالك وأحمد جماعة إلى وجوب استيعابه، وهذا هو القول الراجح. قال أبو حنيفة في رواية الواجب ربعه. قلت: ما ذهب إليه الإمام الشافعي هو مذهب ضعيف، والحق ما ذهب إليه مالك وأحمد. واختلفوا في وجوب المضمضة والاستنشاق، قال الحسن الزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث بن سعد ومالك والشافعي إنهما سنتان في الوضوء والغسل. قال ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل إنهما واجبتان في الوضوء والغسل لا يصحان إلا بهما. قال: قلت هذا هو الحق، وتجيء الأدلة في باب الاستنثار إن شاء الله تعالى. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة إنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء. وقال أبو ثور وأبو عبيد وداود الظاهري وأبو بكر بن المنذر إن الاستنشاق واجب فيهما والمضمضة سنة فيهما، حكاه النووي. واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء ولا يشترط الدلك، وانفرد مالك والمزني باشتراطه. واتفق الجماهير على وجوب غسل الكعبين والمرفقين، وانفرد الزفر وداود الظاهري بقولهما لا يجب. واتفق العلماء على أن الكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم، وفي كل رجل كعبان. وشذ الرافضة فقالوا في كل رجل كعب، وهو العظم الذي في ظهر القدم. وحجة العلماء في ذلك نقل أهل اللغة، وقوله غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، فأثبت في كل رجل كعبين. قال: ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، فيه التعليم بالفعل. ثم قال: من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، فيه فضيلة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن وضوءه أكمل الوضوء. وقال: غفر له ما تقدم من ذنبه، المراد به الصغائر دون الكبائر، فإن الكبائر يشترط فيها التوبة. وقوله لا يحدث فيهما نفسه، هل المراد به منع الحديث مطلقا، أم المراد به الحديث في شأن الدنيا؟ هذا هو الظاهر. أما الحديث مطلقا فقد يتعذر، فإن الإنسان قد يتفكر في معاني آيات القرآن وذكر الجنة والنار وغير ذلك. وهل اشترط أن يصلي ركعتين منفصلتين، أم يجزئه ولو صلى فريضة؟ هذا الأظهر. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا عبد الرحمن بن وردان قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني حمران قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكرنا نحوه، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. وقال فيه: ومسح رأسه ثلاثة ثم غسل رجليه ثلاثة ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. قال: من توضأ دون هذا كفاه، ولم يذكر أمر الصلاة. الرواية الأولى هي المتفق عليها، وما سواها مما خالف ما في الصحيحين من زيادات تجد العلماء فيه كلام. وفي هذه الطريق زيادة مسح الرأس ثلاثا من الشواذ ولا تثبت. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن داود الإسكندراني قال حدثنا زياد بن يونس قال حدثني سعيد بن زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال: سئل ابن أبي مليكة عبد الله عن الوضوء فقال: رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء فأتي بميضاءة فأصغاها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثة واستنثر ثلاثة وغسل وجهه ثلاثة ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا. ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيه ومسح رأسه، لم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. قال أبو السند المتصل: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبيد الله يعني ابن أبي زياد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي علقمة أن عثمان دعا بماء فتوضأ فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين، يعني الرسغ، وهذا الغسل على الاستحباب، ثم مضمض واستنشق ثلاثة من كف واحد كما في حديث عبد الله بن زيد. وذكر الوضوء ثلاثا قال ومسح برأسه ثم غسل رجليه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل ما رأيت مني توضأت، ثم ساق نحو حديث الزهري وأتم. وبالسند المتصل حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. قال أبو داود ورواه وكيع عن إسرائيل قال توضأ ثلاثا فقط، يعني ليس فيه مسح رأسه ثلاثا. وبالسند المتصل قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور أي بماء، وإذا ضمت فهو الفعل، فقلنا وما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد إلا ليعلمنا، فأتي بإناء فيه ماء وطست فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثة ثم تمضمض واستنثر ثلاثة فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثة وغسل يده اليمنى ثلاثة غسل يده الشمال ثلاثة ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله اليسرى ثلاثا ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا، وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد. إذن قولوا للرافضة أين وضوءهم من وضوء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه زيادة أنه شرب من فضل وضوءه، خلافا لما يزعمه بعضهم أن الشرب من فضل الوضوء يورث النسيان. وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة بن قدامة قال حدثنا خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير قال صلى علي الغداء ثم دخل الرحبة فدعا بماء، الرحبة محل بالكوفة، فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست فقال فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثة ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض ثلاثة واستنشق ثلاثة ثم ساق قريبا من حديث أبي عوانة قال ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة ثم ساق الحديث نحوه. قال أبو السيد المتصل حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر قندر ربيب شعبة قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث قال سمعت مالك بن عرفطة قال سمعت عبد خير قال رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بكرسي فقعد عليه ثم أتي بكوز من ماء فغسل يديه ثلاثة ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد، وذكر الحديث وإن تمضمض واستنشق منفصلا صح وضوءه. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من السنة أن يستنشق، يعني أن نعم في بغرفة ويتمضمض بغرفة، فهو حديث ضعيف، حديث ضعيف، والثابت أنه تمضمض واستنثر بغرفة واحدة. قال أبو السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ربيع الكناني عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش أنه سمع عليا وسئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال مسح رأسه حتى لما يكتر وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثة وغسل ذراعيه ثلاثة ومسح برأسه واحدة ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السند المتصل قال حدثنا مسدد وأبو توبة قال حدثنا أبو الأحوص حاء وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ فذكر وضوءه كله ثلاثا ثلاثا قال ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه للكعبين ثم قال إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل خرجه الترمذي هذا والذي قبله أيضا. وبالسند المتصل حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق بن يسار عنعن وإذا عن مدلس وإذا عنعن ضعف حديثه عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال دخل علي علي يعني ابن أبي طالب وقد أهراق الماء فدعا بوضوء فأتيناه بتور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه فقال ابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قال فأصغل إناه على يده فغسلها ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى ثم غسل كفيه ثم تمضمض واستنثر ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على علي على ناصيته فتركها تستن على وجهه ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل فقد ففتلها بها ثم الأخرى مثل ذلك قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين. خرجه الترمذي وكما ترى فيه عن عنة بن أبي إسحاق بن إسحاق. قال أبو داود حديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جريج ومسح برأسه مرة واحدة قال ابن وهب فيه عن ابن جريج ومسح برأسه ثلاثة مسح برأسه ثلاثا معلة. قال واعلم أن الحديث وإن كان رواته كلهم ثقات لكن فيه علة خفية اطلع عليها البخاري وضعفه لأجلها ولعل العلة الخفية فيه هي ما ذكره البزار. وأما مظنة التدليس من ابن إسحاق فارتفعت من رواية البزار. قال رواه البزار وقال لا نعلم أحدا رواه هذا هكذا إلا من حديث عبيد الله الخولاني ولا نعلم أن أحدا رواه عنه إلا محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة وقد صرح ابن إسحاق بالسماع فيه وخرج ابن حبان من طريقه مختصرة وضعفه البخاري فيما حكاه الترمذي انتهى. وبالسند المتصل قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى. ركزوا يا أخوة أحاديث الوضوء عن عثمان هو المتفق عليه عبد الله بن زيد المتفق عليه حديث أبي هريرة وابن عباس بتمامه انفرد به البخاري حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود والترمذي وغيره حديث الربيع بنت معوذ فيه كلام لكن يشهد له بعض الأحاديث يعني ربما يستوعب هذا الباب أصح الأحاديث في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثة جاء في رواية من كف واحد فعل ذلك ثلاثة ثم تمضمض واستنثر ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين مرتين المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. الحديث متفق عليه. وفي السند المتصل قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث وقال فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثة ثم ذكر نحوه. قال وفي الحديث وهذا الحديث أخرجه البخاري سند ومتن ولفظه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسله مضمض واستنشق في كف واحد ففعل ذلك ثلاثة فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه للمرفقين مرتين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه للكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه وأن أبا حدثه وأنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المزني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وضوءه قال ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما. وأما الأذنان فيمسحان بماء الرأس، وأما الرأس فيؤتى له بماء منفصل. قال أبو السند المستصل حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز بن عثمان قيل في ترجمته مشايخ حريز كلهم ثقات، ومع ذلك استفدنا من شيخنا يحيى حفظه الله أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، فقد وجد له من المشايخ من يضعف. والعلة في ذلك أن كثير من العلماء حين يبدأون في طلب العلم لا يميزون بين الضعيف من الثقة، وإنما يقع التمييز بعد ذلك. قال حدثنا عبد الرحمن بن مسر الحضرمي قال سمعت المقدام بن معدي أكرب الكندي قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثة ثم تمضمض واستنشق ثلاثة وغسل وجهه ثلاثة ثم غسل ذراعيه ثلاثة ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، أي يضع السبابة بداخل الأذنين ويجعل الإبهام تغسل ظاهر الأذنين. وفي السند المتصل حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطاكي لفظه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسر عن مقدام بن معدي أكرم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ الكف ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ. تقدم شاهده عند البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد. قال محمود قال أخبرني حريز، وبالسند المتصل قال حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد، المعنى يعني المعنى متقارب واللفظ قد يكون مختلفا. قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، زاد هشام وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه. صماخ الأذنين بكسر الصاد المهملة وآخره الخال معجمة الخرق الذي في الأذن المفضي إلى الدماغ. قال بالسند المستصل حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثنا أبو الهزار المغيرة بن فروة يزيد بن أبي مالك أن معاوية يتوضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما برغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء وأوكاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه، وأخرجه الترمذي. قال أبو السند المتصل حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد لا يجوز زيادة عن الثلاث. وأبو السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف على الصحيح من أقوال أهل العلم عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فحدثتنا أنه قال اسكبي لي وضوءا فذكرت وضوءه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قالت فيه فغسل كفيه ثلاثة ووضأ وجهه ثلاثة ومضمض واستنشق مرة ووضأ يديه ثلاثا ثلاثة ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه بأذنيه كلتيهما ظاهر ظهورهما وبطونهما وضع رجليه ثلاثا ثلاثا. الحديث في الباب وفيه جواز الاستخدام والاستعانة بالغير. قال أبو داود هذا معنى حديث مسدد أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد. وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عقيل بهذا الحديث يغير بعض معاني بشر قال فيه وتمضمض واستنثر ثلاثا. وبالسند المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني قال حدثنا الليث عن ابن عجلان وهو محمد حسن الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عنده فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر ولا يحرك الشعر عن هيئته. لمنصب الشعر بضم الميم وسكون النون وفتح الصاد المهملة وتشديد الياء الموحدة المكان الذي ينحدر إليه وهو أسفل الرأس مأخوذ من انصباب الماء وهو انحداره من أعلى إلى أسفل. قال السيوطي واللام في لمنصب الانتهاء الغاية أي ابتداء من الأعلى، والمعنى أنه كان يبتدئ المسح بأعلى الرأس إلى أن ينتهي بأسفله. وقوله لا يحرك الشعر عن هيئته التي هو عليها قال ابن رسلان وهذه الكيفية مخصوصة بمن له شعر طويل، إذ لو أراد لو رد يده عليه ليصل الماء إلى أصوله ينتفش ويتضرر صاحبه بانتفاشه وانتشار بعضه، ولا بأس بهذه الكيفية المحرم. أرسل هذا المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن ابن مضر عن ابن عجلان عن عبيد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن الربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة كما ترى من طريق ضعيف أخرجه الترمذي. وبسند المتصل قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن ابن عقيل عن الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ما كان في يديه. الصحيح أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. وانظروا هذا الذي يقول بأن ابن عقيل رحمه الله تعالى ليس بضعيف، إذا عرضت روايته على الثقات تجد ضعفه ظاهرا. الحديث بالصحيحين أنه مسح رأسه بماء غير فضل يده، وهذا يقول مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. مفهوم يا أخوة؟ مفهوم يا فهمي ولا ما أنت معي؟ أي نعم، هذا هو العلم العلل أصلا. علم العلل أن عالم العلل ما يأتي يقول لك هذه الرواية تعل هذه الرواية، هذا إنما للمبتدئ في هذا الفن. أما أبو داود الآن يسوق لنا حديث عثمان أصح الصحيح، ثم ساق حديث علي لكثرة من رواه عنه، عبد خير وأبو حية وكذلك غيره ممن ذكر، ثم روى حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه، ثم أتى بحديث مقدام بن معد كرب يعني وهو أحسن حالا من حديث الربيع، ثم أتى بحديث الربيع من طريق محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل، فساق الروايات الأولى التي وافق فيها الرواة، ثم ساق هذه الرواية التي خالف فيها الرواة كالمعل لها. قال أبو السند المتصل حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه، لا يلزم الإدخال وإنما مسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عيسى ومسدد قال حدثنا عبد الوارث عن الليث وهو ابن أبي سليم ضعيف عن طلحة المصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفا، هو مؤخرة الرأس. وقال مسدد مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه. قال أبو داود قال مسدد فحدثت به يحيى فأنكره، يحيى بن سعيد لعله. قال أبو داود سمعت أحمد يقول إن ابن عيينة زعم أنه كان ينكره ويقول إيش هذا يعني طلحة عن أبيه عن جده، أي الحديث من جهة جهالة مصرف أو أن يكون الجد طلحة أو أن يكون لجد طلحة صحبة. ولذلك قال عبد الحق هو إسناد لا أعرفه، وقال النووي طلحة بن مصرف أحد الأئمة الأعلام تابعي احتج به الستة وأبوه وجده لا يعرفان. قال السيوطي لكن يحيى بن معين في رواية، نعم إذن يحيى هو الدوري في رواية يحيى هو بن معين في رواية الدوري وعبد الرحمن بن مهدي وابن أبي حاتم وأبا داود أثبتوا صحبة لعمر بن كعب جد طلحة. المهم أن هذا الحديث ضعفوه. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عباد بن منصور عن إكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا قال ومسح برأسه وأذنيه مسح واحدة ضعيف وقيل جدا لأجل عباد بن منصور ضعفوه. وخرجه النسائي كل الروايات فيها مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما دون التحديد بواحدة. قال أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد حاوى حدثنا مسدد وقتيبة عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب ضعيف عن أبي أمامة ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الماقين قال وقال الأذنان من الرأس، حديث ضعيف. حديث الأذنان من الرأس روي عن جمع من الصحابة رضي الله عليهم وضعفه أهل العلم ولم يحسنوه بكثرة طرقه. قال سليمان بن حرب يقولهما أبو أمامة قال قتيبة قال حماد لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أبي أمامة يعني قصة الأذنين. قال قتيبة عن سنان أبي ربيعة قال أبو داود هو ابن ربيعة كنيته أبو ربيعة. انتهينا من هذا الباب بما فيه من الطول واستفدنا، ومن يعيد لنا الأحاديث التي ذكرت فيه. وهو هو عندك يا سليمان، هات حديث عثمان على الترتيب، حديث علي، حديث عبد الله بن زيد قبل المقدام، مقدام بن معدي كرب، حديث الربيع، خلاص بقي معنا هذا حديث ابن عباس. والحمد لله بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وقد ساق فيه المصنف كما ترى طرقا كثيرة تفيد طالب العلم. إلى هنا بارك الله فيكم.